الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أن الصدقة على الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج على الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا أوصى بحج التطوع على الأصح عندنا. واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه. والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل: أما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فالإنابة في الأعمال عن الغير من المسائل المهمة كثيرة الوقوع، ويحتاجها طالب العلم حاجة ماسة، من مثل الصدقة عن الغير والحج عن الغير وقراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الغير، بل الصلاة أيضا. وكلام الفقهاء مشدد فيها، أجمعوا على أشياء وهي قضايا مالية في قضاء النذر وفي أداء الدين عن الميت، واختلفوا في أشياء كالعبادات البدنية، والخلاف داخل واسع في موضوع قراءة القرآن وإهداء ثوابه على الغير. العلماء لهم كلمات، وينبغي أن تقرر هذه الكلمات وفق الأدلة الشرعية النقية، فليست المسائل التي سمعتموها من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى سواء، فمنها المجمع عليه، ومنها المختلف فيه، ومنها القول في جوازه فيه ضعف. وأقوى الأشياء المجمع عليها العبادات المطلقة التي لم يحدثها الشرع بالحد، ولم يجعل لها وقتا محصورا له أول وله آخر. ولذا حمل أهل العلم حديث الباب إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصل. عمل هذا كما في رواية البخاري من حديث عبد الله بن عباس، وهي برقم 2716، أنه سأل نومي ما تتلو عليها النذر. فالنذر ليس له حد، ليس مربوطا بين الأول والآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالإجزاء والجواز فهذه الطاعة ينوب المسلم فيها عن غيره ولا سيما إن كان والديه إن كانت مطلقة ليست مقيدة ومثلها الدعاء فالدعاء مطلق عبادة مطلقة ليس لها وقت وأيد الشارع النووي رحمه الله القول بالجواز بالإجماع وكذلك الصدقة فالصدقة تشرع عن الغير بإطلاق صدقة مطلقة وكذلك إذا كانت الصدقة في داء والشرع ما وضع لها حدين مثل النذر النذر عبادة مالية ولذا في الرواية لو تكلمت لا تصدق متصدقة فالصدقة عبادة ليست موقوتة بوقت وكذلك الحج الحج يجب طرف العمر ومتى أديت الحج سقطت الفريضة عنك والشرع ما وضع لها حدين بخلاف الصلاة فالصلاة لها وقت وبخلاف الزكاة فهي محصورة بين وقتين ولذا الحج مشهور عن الغير وفق ضوابط ومن أهم هذه الضوابط منها المجمع عليه وأن المختلف فيه والمجمع عليه أن يكون العبد قد حج عن نفسه لما ثبت في الصحيح لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول رجل يقول في الحج لبيك اللهم عن شهورنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القصة في صحيح البخاري قال ما شهورنا الذي تلبي عنه فقال أخذ لي أو قريب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبي عن نفسك ثم لبي عن شهورك إذا قال أهل العلم من حج ونيته في الحج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه فالحجة لا تجزو عن غيره وإنما تكون عن نفسه وهذا من الأدلة الكثيرة التي صرفتها في دورة الحج من أن تعلق النية بالحج تعلق ضعيف فيجوز لمن نوى أن يحج مفردا إن تهيأ له الأسباب أن يحج متمتعا فينتقل من الأدنى للأعلى فلا حرج في ذلك وهكذا فعل الصحابة لبوا كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قارنا وفي المسعى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسق الهدي يتحلل فبدأوا الحج قارنين وانتهوا به متمتعين وهكذا فالعبادة المطلقة التي لم يحد الشرع لها حدا فهذه يجوز فيها الإجزاء عن الغير وهو منطوق نص الباب نص حديث الباب تدل على ذلك المرأة التي تلقت نفسها أو نفسها هي التي نذرت نذرا مطلقا أما أن يقال أن الصلاة تلحق بذلك وأن من كان له أبوان أو أحدهما لا يصلي فيصلى عنه فهذا ليس بصحيح. فالصلاة صلاة، الصلاة لها وقت، إن كانت في حق المكلف لا يجوز له شرعا أن يقضيها إلا بنص خاص، فإذا لم يرد نص خاص الصلاة حتى الشرع بوقتين والعبادة المؤقتة بين وقتين لا تقضى على الراجح إلا بنص خاص وارد فيها، ولا تجب بالأمر الأول، وإنما هي تحتاج إلى نص خاص. فالشرع له حكمة، نعم ناسي فتركوا الصلاة غير المتعمد، وكذلك النائم، فالناسي والنائم وقت الصلاة فاتته هو وقت ذكره لها، فمتى ذكرها أصبح الآن وقتها ولا مضى، أنه لا وزر فيها. فالشرع أراد الفعل وأراد من هذا الفعل أن يقع في محله زمانا أو مكانا، زمان التصور. بعض هذا العلم هو قول جماهيره، قالوا الشرع أراد أمرين، أراد أن تفعل أربع ركعات في وقت العشاء، في وقت الظهر، في وقت العصر، أو ركعتين في وقت الفجر، أو ثلاث ركعات في وقت المغرب، وحدد لها وقتا، فإن فات الوقت فلا أقل من أن تفعل في غير هذا الوقت فتقضى، والصواب خلاف ذلك. الشرع أراد الفعل وأراد الوقت، كالصوم، إن فات الصوم في النهار لا يجوز لك أن تقول الشرع أراد الصوم ساعات معينة فأنقلها لليل فأصوم في الليل، وإذا فات الحاج الوقوف بعرفة فيقول أقف بغيره أو أقف في وقت آخر، لا هذا الشرع. الشرع أراد الحج في مكان معين في وقت معين، ولذا كان القول في خلاف في موضوع الصلاة ليس في محله. الصوم كذلك إلا إن كان مندورا، فإن كان الصوم صوم نذر، وصوم النذر هو طاعة مطلقة وليست مقيدة، فصوم النذر يجوز للعبد أن يؤديه عن غيره وفي محل لا خلاف فيه إن كان الغير الوالدين أو أحدهما، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام، عليه الصيام صيام نذر، لأن صيام النذر مطلق، طب صيام رمضان ليس مطلق، صيام رمضان له أول وله آخر، فمن مات وعليه الصيام قضاء مطلق، صيام القضاء مطلق، فليصم عن وليه، يعني امرأة كانت جاهلة وبعيدة وغافلة كحال أمهات كثير من أمهات المسلمين اليوم، فاتها قضاء فاتها بقدر الحيض في الحيض تصفر ولا تصوم ولا تقبل فانتبهت فأوصت أولادها أو بناتها أنا يا أولادي وبناتي علي الصيام 10 سنين كل سنة كنت أفطر 10 أيام 8 أيام شروعا لا حرج يتقاسم الصيام عنه فأوصت صيام ندر والقضاء قضاء مطلق ولا قضاء محدود بحد الأصل أن يكون محدودا بحد يعني فات الحد يعني المرأة التي لم تفطر في هذه السنة يبقى في ذمتها وتفطر في السنة التي بعدها أو التي بعدها أو التي بعدها فإن أكدت القضاء فلا حرج في ذلك. طيب موضوع قراءة القرآن أيضا مما وقع فيه خلاف هل يجوز للعبد أن يقرأ القرآن وأن يهدي ثوابه بالغير اختلفت أنظار أهل العلم المسألة وأكثر المضيقين في هذا الباب ولم أكشف وهو الذي ختم الإمام النووي رحمه الله الكلام عن هذه الفروع ختم ذلك بقراءة القرآن فقال والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها وبه قال حسن الحنبل وأما الصلاة وسائر الطاعات الشافعية وذكر هذا جمع من أئمتهم الكبار قالوا ليس للعبد أن يتحكم في الهبة في هبة الثواب على وفق ما يريد وإنما الأرض لله خالصا أن تصلي أو تقرأ القرآن تبتغي الأجر والثواب والأجر عند الله وليس لك أن تتحكم فيه أن تقول هذا لأبي هذا لأخي هذا لفلان هذا لفلان ولذا لما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره الشهير في سورة الناجم
في اليوم الشديد
البرد قول الله عز وجل
تليفون كيتي برد شديد جالس في برد شديد الجو بارد يصب النبي صلى الله عليه وسلم عرقا لما ينزل عليه الوحي
من هذه الآية على
قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتقصد عرقا
ولا نشرعه
حال شديدة لما كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه
وسلم أن العبد لم يأذن الشرع له
الحال
الثاني
كان يثقل وزن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حتى إن البعير الذي يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يبرك يثقل النبي عليه الصلاة والسلام بنزول الوحي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على بعير يكاد البعير من شدة هذا الوزن يبرك البعير بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى خشي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على فخذه أن ترب يعني تدب تكسر فخذ زيد سيأتينا الحديث بإذن الله عز وجل وكانت فخذ زيد رضي الله تعالى عنه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم
هل الأفضل أن
يهدي عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته على البعير على الراحلة فتضرب بجيرانها من الشدة والجيران باطن عنق الناقة كان الشق شديد أصبح عليه
أنه كان يقول في
وفي الحديث الآخر حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه
كلام الله وخير
وكان زيد من كتاب الوحي إذا نزل الوحي كان في بعض الأحيان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم
كل محدثة بدعة
قال فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذه على فخذه، فخذ النبي على فخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما يكتب الوحي. قال فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، يعني تدق تكسر فخذ زيد. يقول ثقلت علي حتى خشيت ماذا؟ كأن الفخذ ستكسر من شدة نزول الوحي. الحالة الرابعة كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة وقت نزول الوحي،
أنهم كانوا يعبدون الله.
عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإف حادثة الإف قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، البرحاء يعني شدة الكرب والحمى العظيمة. قالت عند الوحي يعني يصيبه من الشدة العظيمة والحمى، الحمى يعني الحرارة الشديدة التي تصيب الإنسان، فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. الحالة الخامسة التي كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كان يتغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه فيتربد ثم يحمر، وربط يعني تغيير البياض إلى سواد، كأنه صار وجهه أسود يعني من البياض إلى السواد، يتربد وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأسود ثم بعد ذلك يكون مثل الأحمر، يتربك ثم يحمر عند نزول الوحي. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، تغير إلى السواد، تربد وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الصحابي الجليل يعلى ابن أمية وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي بقوله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال نزول الوحي محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أين الذي سألني عن العمرة آنفا أصبح وجهه أحمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحال السادسة، أنا ترى أختصر الكلام اختصار وإلا هناك استطراد حتى لا أطيل عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي ينكس رأسه، كان في بعض الأحيان يغطيه بثوب، نزل رأسه وكان يغطي في بعض الأحيان بثوب. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، الصحابة أيضا عرفوا ذلك فنكس رؤوسه. قال فلما أتلي عنه، أتلي عنه يعني ارتفع عنه الوحي وفع
رأسه.
وعن عبد الله بن مسعود في مسألة التغطية وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك منه، فتنحى منكبدا خلفنا وجعل يغطي رأسه بثوبه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وجعل يغطي رأسه بثوبه ويشتد ذلك عليه حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه.
قال علم على من يأخذ علما.
الحالة السابعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، وخاصة هذا الكلام متعلق بالقرآن نزول القرآن كان يحرك لسانه بسرعة وشدة ليحفظ ما كان يتلوه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، حتى نزل الوحي وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجمع وسيجمع له القرآن في صدره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه جبريل بالقرآن ويقرأ عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه ويسرع التلاوة حتى يحفظ ما يقول جبريل من القرآن. فأنزل الله عز وجل ما يطمئنه أنه سيجمع له القرآن وسيكون القرآن محفوظا، فلا داعي للإسراء في ذلك. عن ابن عباس في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به شفتيه بسرعة حتى يحفظ ما ينزل من القرآن. فأنزل الله عز وجل قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما كان يحرك اللسان، طمأنه الله عز وجل، قال: سيحفظ القرآن في صدرك. فكان إذا جاءه جبريل بعد ذلك استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة جبريل، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، كما قرأه جبريل بالوحي. الثامنة والأخيرة: كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم غطيط كغطيط البكر. البكر الفتي من الإبل يسمى البكر، والغطيط يعني اللي هو صوت نفس الإنسان. في بعض الأحيان يكون للإنسان مثل النفس، هذا يسمى غطيط، صوت ظاهر. وكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي في بعض الأحيان غطيط كغطيط البكر، بعد أهل الإبل يعرفون نفس البكر كيف قريب من ذلك، كان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: وكان عمر جالس ويريد أن يعرف، يعلى بن أمية يريد أن يعرف حالة من الأحوال، قال: وددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. جالس عمر رضي الله تعالى عنه جالس ويقول ذلك، يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في ناحية، قل: ودي أعرف كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعه عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه، حديث متفق عليه، فقال: تعال ليعلى ابن أمية، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قال: نعم. قال: فرفع عمر رضي الله تعالى عنه طرف الثوب، كان الثوب على النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، قال: فنظرت إليه له غطيط، قلنا غطيط، قال: وأحسبه، قال، هذا الكلام من أحد الرواة، كغطيط البكر الفتي من الإبل. فرفع عمر رضي الله تعالى عنه، أخذ يعلى ورفع الثوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل صوت غطيط البكر، فالوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
صدقات.
إلى هنا
هذه الصدقات
ننتهي من هذه المحاضرة، وقلنا المحاضرة علمية في مراتب الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحوال أو الأحوال المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي.
فتنة الرجل في أهله وما وجيران يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عنه. فتنة مقابل واجب. الأولاد لهم واجب عليك فأنت مفتون بهم، ومال لهم واجب عليك، وجيران لهم واجب عليك، وأنت مفتون إلا إذا أديت الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل معي الحديث جيدا، قال فتنة الرجل في أهل واحد مال من الجيران ثلاثة تكفرها واحد الصلاة، الصلاة بحق من؟ لا تكفرها الصلاة والصدقة بحق من؟ لا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحق من؟ جيران. النبي سمى ثلاثة وشرع لها ثلاث كفار، سمى الأهل والمال والجيران، وجعل الكفارات الأهل الصلاة والمال الصدقة، والجيران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علماء البلاغة يقولون في هذا الحديث لف ونشر، ويقولون لف ونشر مرتب. فاللف والنشر يكون طارة مرتبة وطارة غير مرتبة. لف ونشر مرتب ثلاث أشياء بثلاث أشياء. ومنهم قال لا، الفتن بالجملة الرجل في فتنته يحتاج إلى العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات القولية. فالصلاة عبادة بدنية، والصدقة عبادة مالية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة لسانية قولية. فقالوا الفتن كلها تدفع بثلاث أنواع من العبادات: بدنية ومالية وقولية. والقولان معتبرة. قال في الصلاة المال الأمر المعروف صدقات، ليس فقط صدقة في المال، صلاة صلاة تكبير صدقة، الذكر صدقة كما يأتينا في الحديث في حديث الباب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. ومن عادة الإمام مسلم المضطرب التي تعلمناها ونحن ندرس الصحيح أنه يبدأ بالحديث المجمل، وبعد أن نذكر الإجمال يبدأ بالتفصيل. فنسمع الحديث الأول من أحاديث الإمام.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وفي حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي شيبة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة.
هذا الحديث وهذا الباب أورد مسلم فيه خمسة أحاديث، ثلاثة منها من انفرادات، وهي الحديث الأول الثلاثة حديث حذيفة الذي معنا، حديث رضا، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وحديث رضا فورده من طريق حديث حذيفة ورضا وعائشة مما فرد به مسلم، وحديث حذيفة ورضا من طريق واحد. وأورد مسلم حديث عائشة من ثلاثة أمور. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة فهو الرابع والخامس وكلاهما متفق عليه، أخرجه أيضا البخاري ومسلم، وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. الإسناد الذي قرأناه فيه فوائد. الحديث الذي معنا إسناده خماسي كحال أغلب أسانيد مسلم في صحيحه، هي خماسي أو آلة منها الرباع كما قلنا، وليس فيه ثلاثة. ومن لغات الإسناد أن فيه رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش تابع مخضرم عبسي كوفي، وأبو مالك الأشجعي سعد بن طارق بن أشيم كوفي أيضا، وكلاهما تابع. فالرواية التابع عن التابعي تقطع لسانه، يعني سند خماسي وطبقة التابعي التابعي وتابع التابعي التابع والذي بعده كلاهما نفس الطبقة، فهو في حكم بالإسناد الرباعي لأن الطبقة واحدة، روى التابع عن التابع. فلو كان الحديث عندنا رباعي وفي رواية التابع عن التابعي يكون في حكم كلاهما، وهكذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الدرسي الثقفي والبلخ من افغانستان، حدثنا القوامه الوضاح بن عبد الزاهد يشكري الواسطي، الشيخ الاخر قال حدثنا ابو بشر بن شيبة العبس الكوفي، حدثنا عباد بن عوام بن عمر الكلابي مولاه بن سهل الواسطي، كلاهما عن ابي مالك الاشجعي، كلاهما المراد به ابو قوامه وعباد بن عوف، كلاهما عن ابي مالك الاشجعي عن ربعيه بن الحراش عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نبه مسلم على غير عادته، لكن هذا التنبيه مهم وفيه لفته تشعرك أنه منتبه لمسألة، وهي مسألة مرسل الصحابة. ما هو مرسل الصحابي؟ أن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر. هل هذا حجة؟ حجة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا موجود، يعني تسمع تقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في نفس الباب، حديث عن عبد الله بن عباس بصفة مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وصل النبي صلى الله عليه وسلم درجه لا تفعل ما أدراه. في الباب نفسه مسلم تقدم هذا قديما، يروي مسلم عن ابن عباس عن ميمونة، وميمونة خالة ابن عباس، وكان والد والد عباس عباس بن المطلب يعرف متى كانت نوبة ميمونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت في هذه النوبة كان العباس يخدم ولده عبد الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم ويتربى منه صلى الله عليه وسلم. مرسل الصحابة كل شيء، انتبه الآن. قال في حديث قتيبة، طريق قتيبة الأول، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن ابي شيبه الطريق الثاني ومسلم أفضل الحديث بطريقة لا بد له. قال وقال وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي شيبة رواه عن حذيفة عن النبي. يحتمل أن يكون مرسلا. لكن رواية قتيبة رفعت على الاحتمال. وإنما قتيبة ذكر عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ما قال عنه قال ما جزم عن النبي قد قال. وبهذا نرفع احتمال أن يكون الحديث مرسلا صحابيا. وإنما في رواية قتيبة أن النبي قد قال صلى الله عليه وسلم. وهذه جهة دقيقة لما قلت. قال كل ما يفعل من أفعال البر ومن أفعال الخلق كان ثواب ما يفعل كثواب التصدق بالمال. كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعروف ما عرف بأهلة الشرع من أعمال فيها ذكر وقربة. وكانت العادة آنذاك جارية به فكان الأمر معروفا كان الناس يعرفونه في حياتهم. خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين. خذ العرف الشيء المعروف الشيء الذي شاع وذاع وانتشر في المجتمع في ذاك الزمان المعروف. ولذا نقول نحن في شرعنا أمر بمعروف ونهي عن منكر. المنكر في ذاك الزمان كان منكرا من ما عرفه بخطا لا يستطيع أن يجهر به. نحن اليوم نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. المنكر أصبح معروفا والمعروف أصبح منكرا. حتى أجرنا للمشقة التي نعانيها لنا عليها أجر أكثر من أجر من قبلنا. لما يصبح المعروف منكرا المنكر معروفا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى مشقة وجهاد ومجاهدة وصبر وحفاظ. فالصدقة ليست خاصة شاهد الحديث بإرادة الحديث بهذا الإجمال الطريق الأول بخلاف الطريق الثاني وهو حديث أبي ذر الغفاري وهو الطريق الواحد أيضا أورده مسلم وهو من انفرادات كما أسلم. الشاهد من هذا الحديث أن الصدقة ليست خاصة بذات المال وإنما كل ما تفعله من معروف هو صدقة ولك عليه ثواب كثواب الصدقة. هذا فيه جر لمن؟ الفقراء. فقير ماذا يفعل؟ يحب الصدقة ويريد أن يتصدق ولكن ليس عنده مال. كما قل له كل معروف صدقة. أيضا من أمور الخير تفعلها ببدنك بلسانك هو من لك عليه ثواب الصدقة. فهذا الحديث فيه هذا الإجمال كل معروف صدقة. هذا الإجمال فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتأخرة. نسمع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام المسلم
حديث أحمد و ترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه الأرض وأن تقوى من دلوك في إناء صاحبك. طبعا دلوك في إناء صاحبك ماء طعاما عالما الخيل والدواء هذا أيضا من المعروف. تلقى أخاك بوجه فيه انبساط وفيه ابتسامة، هذا معروف. أن تلقى أخاك بوجه طلق معروف، فالمعروف ليس خاصا بصدقة المال. نسمع طريقة الكلام.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة.
قال: وفي بضع تضم الباء،
وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله،
ضم الباء، وفي بضع ضم الباء،
وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجرا وأجرا.
أول قال: بضع أحدكم هو الضم الباء. هذا الحديث بالتفصيل، تفصيل لما بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: كل معروف، كل معروف صدقة. إيش معروف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بكل تسبيحة صدقة، قل سبحان الله صدقة، لك أجر أجر صدقة، وكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تحميدة قل لا إله إلا الله صدق، كل وأمر بالمعروف صدق، نهي عن المنكر صدق، في مبعد، في فرج أو شهوة أحدكم إن وضعها في حلال أو وضعها في فرج حلال أحل الله تعالى ذلك له، شهر حلال، شهر حلال ليست شهر حرام، صدق، تصدق على نفسك، فكل معروف صدق. فهمنا من هذا الحديث ومن الأحاديث التي بعده معنى المعروف، فالمعروف يشمل التسبيح، باقيات الصالحات، ويشمل الأمر بالمعروف، ويشمل النهي عن المنكر، ويشمل العفاف، وما أجمل العفاف، خلق كان أن يكون معدوما. وأكثر ما تحب النساء من أزواجهن العفة، أن يكون زوجها عفيفا عن الحرام، وأنه مكتف بما أحل الله تعالى له. السعيد من أغنته زوجه وهي داخلة في عموم دعاء: اللهم أغننا بحلالك عن حرام، أغننا بحلالك عن حرامك، من ضمن بحلالك عن حرامك الزوجة. لا تكن صاحب كبت، اطلب من زوجك ما تريد، وكن صريحا معه حتى تعفها وتعفك. بعض الناس يبحث عما لا يملك، وبشرور النفس ان مرضه وبتزيين الشياطين الإنس والجن الذي تحت يديه لا يستفيد منه الفائدة الشرعية، ويبحث عن الفائدة في الغير، وهذا من تلبيسات الشيطان على الإنسان. ما تريده من المرأة أخذ زوجك عنه وتعفه، فاعتقتك واعتاق زوجك كما قال صلى الله عليه وسلم وخدمت الى احدكم بفضل حديث لمعنى سباب والله كلهم من اهل البصره حديث فصل وعلى المسلم يبدا بالمدنيين ثم المكيين ومن حولهم ثم الكوفيين ثم الوثنيين هذه العاده مطالبه عند مسلم في صحيح لكن في الاسناد لطيفه وهذه لطيفه تقطع الحديث من اسناد سباعي الى اسناد خماسي وهي ان فيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض يحيى بن يعمر القيس بصري تابعي وهو الاسود الديني طالب منهم بن عمرو ثقه مخضرم تابعي وهو كان قاضيا وكذلك الراوي عن يحيى بن يعمر يحيى بن القيم خزاعي وهو رسول يحيى بن القيم يحيى بن يعمر ورسول الديني هؤلاء كلهم تابعين ثلاثه يصبح الاسناد وسباعي يصبح الاسناد خماسي يصبح الاسناد خماسي او في حكم خماسي ليس خماسيا عن ابي ذر ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل حديث تقدم معنا قديما قبل ما يزيد عن 20 سنه لما ذكر الامام مسلم هذا الحديث في الذكر بعد الصلاه وفي حديث انا هنا ان فقراء المهاجرين والمراد بان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين وإذا كنتم تذكرون حددنا آنذاك بعض المعنيين بهذا الجمع وقلنا أن في رواية عند أبي داود أن أبا ذر راوي هذا الحديث كان واحدا منهم ودلت على ذلك رواية أبي داود وكذلك أن أبا الدرداء كان واحدا منهم ودلت على ذلك رواية عند النسائي وأن من بينهم أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأن ناسا المهاجرين هم ثلاثة عرفنا ثلاثة سألوا هذا السؤال هم أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم قلهم إن شاء الله فوائد الحديث في درسنا القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخ يسأل فيقول رجل كان لا يصوم رمضان هل يصام عنه؟ لا إلا إن وصى إلا إن نذر فمن مات وعليه الصيام فقد وصى والأصل في الصوم عبادة لها وقت والأصل لماذا نقول وقت وما وقت؟ لأن الحديث الذي ورد في النذر عليها نذر فبعضهم يتوسع في الدلالة للحديث فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أجر وأمك عليها نذر افعل قالوا الصلاة مثلها والقراءة القرآن مثلها كل شيء نقول لا هذا الذي دعانا أن نقول الصلاة العبادة التي لها وقت التي لها أول وآخر لها حد محدودة بين طرفين أو العبادة المطلقة حتى نفهم أن الشرع ما طرق بين مثيلين فالنبي سئل عن عبادة مطلقة فقلنا كل عبادة مطلقة تلحق بها لكن أن تجعل ما ليس بمطلق يلحق بالمطلق أنت سويت بين أمرين مختلفين وذكرت لكم أكثر من مرة أن الشريعة مضطردة قواعد مضطردة الشريعة سهلة ليست بصعبة الشريعة معقولة المعنى قواعد مضطردة ولا يوجد في الشريعة شيء على خلاف القياس إذا يأتينا في الدرس في أول درس القادم وفي بضع أحدكم صدقة ويأتي أحدنا شهوته ويكتب له بأجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس الصحيح. الأصل في العبادات أنها ممنوعة حتى يأتي الدليل، والأصل في الشريعة أنها متماثلة، لا تفرق بين شيئين متماثلين. إذا لا داعي للأحد الإخوة يسأل يقول السؤال الثاني، أليست صلاة النافلة مطلقة؟ لا، ليست مطلقة. صلاة الرواتب ليست مطلقة، والصلاة المطلقة كذلك الأصل فيها المن. الصلاة الرواتب كالفرائض محصورة بين حدين، وأما مطلق النوافل لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات المنع الحذر حتى يأتي الدليل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إن الصلاة من سنن الهدى كما ثبت في صحيح مسلم. فالصلاة تحتاج إلى عبادة، لذا أهل العلم يقولون الأصل في العبادات الحل، والأصل في المعاملات في العبادات في المعاملات الحل، وفي العبادات الحذر المنع حتى يأتي دليل عليها. مسلك مرسل الصحابي، الصحابة كلهم عدول، لكن ثم افتراض آخر وهو أن الصحابة كلهم ثقات. كنت أظن أن يستشكل هذا بأمر آخر، أن الصحابة روى عن التابعين، أما الصحابة كلهم ثقات نعم. طب الضبط، الصحابي الذي لا يضبط هو تقي لله عز وجل لا يروي، الصحابي لا يروي ولا يرفع شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يكون قد ضبطه، إذا ما كان ضابطا لا يروي. فدينه يمنعه من أن يخوض في ما لا يعلم. لكن يبقى الإشكال الذي توهمته عند أول قراءة للسؤال، ألف الحافظ ابن حجر جزءا لطيفا ولا أعرف له مثيلا، ما ألف في هذا الباب أحد غيره، ثم جزءه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. الصحابة روى عن التابعين، لكن هذا وقع نادرا، وقد قال أهل العلم قديما النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، ليس هذا هو الأصل. والله تعالى أعلم. هل مثل الإنابة في فرق بين الحي والميت؟ الأصل في الإنابة في الطاعة خاصة الدليل، الأصل الدليل حي أو الميت. في الحج لا يشرع الحج عن الحي، لابد أن يكون ميتا، أو أنه معقول المعنى لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يحج، فلك أن تحج عنه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، استدل على عجز على عدم جواز القضاء. صحيح، بأصل من قال بالقضاء هو الذي يأتي بالدليل. وهنا مسألة، الأمر الواجب أو المندوب، إن كان له حدان هو الواخر فإن فات، فهل يجب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد؟ الراجح أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، لقول الله عز وجل مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلو قلنا أنه واجب بالأمر الأول لكان هذه الآية لكانت من باب التأكيد، ولو قلنا إن الأمر يحتاج إلى أمر جديد، إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، لكانت هذه الآية فيها تأسيس وليس التأكيد. والعلماء يقولون الأصل في الأحكام والنصوص أنها محمولة على التأسيس لا على التأكيد. الأصل في النص أنه محمول على تأسيس جديد لا على تأكيد أمر ثابت. الأدلة في صدقة عن الوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمت ابن آدم قطع منه إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة الجاري باقي مثل العلم مثل الكتاب تأليفا أو شراء أو رجل يدرس، فرق كبير بين من كان ميتا وهو حي كالنووي رحمه الله. نووي حي ولا ميت؟ ها نووي حي ولا ميت؟ ميت ببدنه حي بذكره. لا أظن ساعة تمر في الدنيا إلا والنووي يثاب فيها لا إله إلا الله. ماذا فعل هذا الرجل؟ ما هي العلاقة بينه وبين الله؟ لا يعلم ذلك إلا الله. آخر إحصائية، أكثر كتاب طبع في فرنسا ترجمة 40 نووي في فرنسا، أكثر كتاب مبيع في فرنسا كتاب 40 نووي. ما تمر لحظة إلا ويقرأ كتاب كتبه. فالناس أقسام، حي حي حي، ميت ميت حي، وميت ميت. الناس أربعة أقسام، فالحي ببدنه وحي بذكره، واجعلي لسان ذكر في الآخرين. ومنهم من هو ميت ببدنه وحي بذكره، ومنهم من هو حي ببدنه وذكره ليس له ذكر. الأرض تتعوذ منه. ومنهم من هو ميت وميت، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول أسكت الذين يحبون هزيمة حماس أمام اليهود. حقيقة الفتن لما تدور أصبحنا نسمع عجبا، والأشد من العجب أن تسمع خرقا لإجماع ما عليه المسلمون وما فطر الله الناس عليه وما وضع في قلوب الناس من الرأفة والرحمة والتأثر على المظلوم والمضروب، فيخالف المجمع عليه بتقريرات ما أنزل الله تعالى بها من فرقه. في ديننا الولاء يتجزأ. أرأيتم إلى شاب غير متزوج فقير زنى، نجلده وإن كان فقيرا نعطيه من المال، نجمع له بين الولاء والبراء، فنواليه بإعطائه لفقره من المال، ونعاديه بزناه وإقامتنا الحد عليه. فالمؤمن يجتمع يجمع بين الولاء والبراء، فنواليه على ما فيه من خير، ونعاديه على ما فيه من شر. وحماس ليس كلهم سواء، ومن جعل الحماس سواء مخطئ. حماس يجمعهم حمل السلاح أمام يهود، والشرع والذوق ويسميه الوجه، والعقل والسياسة والتجربة أفصحت وبينت أنه لا حل مع يهود إلا السلاح والقوة. يهود لا يدفع معهم شيء إلا أن يدحروا بالسلاح والقوة. فكل من حمل السلاح وهو القاسم المشترك بين الحماس، أفكاره مختلفة، ومن اختلاف أفكارهم أفكار بعضهم كأفكارهم، يحبون مشايخه ويتطلبون العلم، ونحن نعرفهم أكثر ممن هو بعيد عنهم، ومعرفتنا بهم ليست ولدة يوم أو يومين، وإنما يعرف سنوات. فحماس جماعة أبداد هي جماعة أخام ولاءاتهم متنازعة، لكن هم مسلمون ولهم علينا بالجملة الولاء، ولاء المسلم للمسلم. فبعض الناس عجبا من أمرهم يريدون أن نعامل من يحارب اليهود معاملة يهود. وفي هذا مخالف للعقل السليم والفطرة السوية. فموقفنا ممن يحارب اليهود، ممن لم ينقض أصلا نصول الإسلام، ولي وما له علينا من نصيحة نؤديها. ولذا كنت في هذا المجلس مرات وكرات محذرا لهم من إيران ومن الروافض. والمسألة ليست تحتاج إلى كبير ذكاء. ثم بعد أيام، وسمعتم جميعا وأنتم أدرى مني بما يحفظ، تخلي إيران عن حماس وتوريدهم إياه، فهم مخطئون في علاقتهم مع حماس. ولكن هذا لا يمنع أن نتبرع منهم بالكلية. والعجب ممن يتكلم بالبراءة منهم دون أن ننبه على أن لهم علينا ولاء بأصل الإسلام الذي يحملونه. هو يجمع بين الولاء منهم وبين عدم تكفيرهم، وهذا أمر متناقض. فما دام أنهم ليسوا كفارا وهم مسلمون، فلهم علينا جزء من الولاء الذي يتجزأ، الذي لا يجزئ الولاء الخوارج. الخوارج يرون أن مرتكب المعصية كافر، لذا لا يجزئون التوبة. هل يجوز أن تتوب من ذنب وأن تبقى على ذنب؟ الخوارج يقولون لا يجوز. قالوا لما قلت التوبة لا تتجزأ؟ أهل السنة يقولون من كان مرتكبا عدة معاصي فتاب من معصية وبقي على معصية تقبل توبته، لأن التوبة تتجزأ ولأن الولاء يتجزأ. وهكذا أقول. والكلام طويل، وجاء من سؤال دون يعني تزوير، ما زورت شيئا في نفسي. يراد بالأمة شر عظيم، وأسأل الله عز وجل أن لا يحقق ليهود غاية ولا يرفع لهم غاية. هذا الجهاز في جيب كل واحد منكم، وكثير من المسلمين أدمن النظر فيه أكثر من إدمانهم النظر في كتاب الله، وأصبح مصدرا رئيسا في تلقي المعلومات ولا سيما السياسية والحربية فيما يجري الآن في بلاد المسلمين. وهذا جهات كثيرة تنفق الملايين وتقدم لك خدمة مجانية. وذكرت لكم أن الناس إلا من رحم الله قتل أو صرع معركة الإعلام. الجريح قليل والمقتول كثير، وهنالك مهندسون بالإعلام. ويهود من عادتهم أنهم دائما مساكين ودائما مهزومين. ويهود مثل يقتدى في أنه لا يوجد شيء مستحيل. المستحيل اليوم ممكن غدا، والممكن غد واقع بعد غد. فلا يشتغلون لجيل، وإنما يشتغلون لأجيال بعيدة. يهود قناة بن غوريون التي اجتاحوا غزة بسبب قيامها وعملوا المجازر
للمسلمين فيها أعلنوا عنها قبل أكثر من 90 سنة. ويهود يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الناس، كلما ذبحت وعملت مجازر وقتلت أطفال ونساء وشيوخ كنت أقرب إلى الله، وهذا مذكور في كتبهم. هم يريدون منا يحموك ثم يبردوك، يحموك ثم يبردوك عبر هذه الأجهزة، والحديد حميه برده يتكسر ولا يقف أمامهم إلا فئة واحدة لا ثانية لها، الذين يعتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع أن المستقبل لهذا الدين أمر عقدي راسخ في نفوس من تمسك بقال الله وقال رسول الله. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بحبل إلى السماء أي إلى سقف البيت، إلى سقف بيته. والآية في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، فليشنق نفسه وليمت غيظا وحمقا. الله ناصر دينه، لا نخشى على ديننا، نخشى على أنفسنا ونخشى على من بعدنا. فلو لا قدر الله جرى ما جرى في أهل حماس الآن، رجعت الأمة 500 سنة للخلف، رجعوا على حال لا يعلم به إلا الله عز وجل. فوجود جهة تحارب يهود وتجاهد يهود مطلب شرعي وحل ضروري وفريضة شرعية لا بد منها. توجد جهة تحارب يهود هذا أمر لا بد منه. أريد لو قرأتم شرح الإمام النووي وسيأتينا في كتاب الفتن، الطائفة المنصورة في آخر الزمان، قال هم أصناف عباد وعلماء ومجاهدون. فالذي يحارب احتسابا وأجرا ويحمل السلاح في وجه يهود هذا مخلص. أن تصادر بإخلاص ببعض مخالفات هذا ليس بعلم. شيخ الإسلام لما سئل عن وجود الذين يذكرون الله في حلقات الذكر الربعية قال الله يثيبه بإخلاصه، هو يذكر ذكر بدعي وقال الله يثيبه بإخلاص. فخلاص وحماس لأنهم هم يحاربون اليهود، هم لأنهم عندهم سيد مخالفات، عدم وضوح رؤية، جهل، عدم وجود. وهذا كما قلت ليس كلهم هكذا، أن يقال أنهم ليسوا مخلصين وأنهم هالكون وهذا كلام ليس كلام أهل العلم، هذا كلام الجهلاء. فالمطلوب منا نوالي حماس بما عندهم من خير، والواجب علينا أن ندعو لهم وندعو للدماء والأشلاء التي تقطع. ما تركوا لا مستشفى ولا مدرسة ولا بيت ولا عمارة إلا وفعلوا فيها ما فعلوا. فالواجب علينا أن نكثر من الدعاء لهم، والواجب علينا أن نقاطع البضائع التي تدعمهم، الواجب علينا أن نقاطع البضائع التي تدعمهم. وقال بالوجوب جمع كبير من العلماء وعلى رأسهم شيخنا الألباني رحمه الله. الاحتجاج بأنه يجوز المعاملة مع الكافر في البيع والشراء وأهل الكتاب شيء، وموضوع المقاطعة البضائع التي تصل أرباحها إليهم وتدعمهم باب آخر. وقال بهذا عدد كبير من العلماء، الشيخ البشير الإبراهيمي، الشيخ السعدي، وذكر هذا في رسالة الجهاد في المجلد 26 من المجموع الذي طبع، وصرح بذلك شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، بعض الإخوة يشوش على هذا بأن الأصل في المعاملة مع الحربي ومع الكتابي مشروعة. نعم مشروعة، أما إذا وصل المعاملة معهم إلى الربح ويعود لتقتيلنا وأن يعود إلى أعدائنا بقتلنا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على ما هو مذكور في كتب الأصول. ويقولون ما لا يتم الواجب المطلق فهو واجب بخلاف الواجب المقيد، وذكر هذا وفصله الشنقيطي في المذكرة، وتعلمنا ودرسنا نحو إقراننا المذكرة، والكلام طويل في هذا الباب، والمقاطعة يسر الله عز وجل لي كتابا حولها أزعم أنه جامع وفيه فائدة وفيه جمع بمثل هذه المسألة. أكتفي بهذا الأمر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.